نحو كمال الإيمان.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق، حيث الجمال في القلوب التي تفيض نبلا
والألسنة التي تنطق حقا.
إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
عقيل المضواحي.
مكارم الأخلاق من إخراج
أمين كعيبة.
من أهم مكارم الأخلاق التي يتحلى بها المؤمن في حياته هو الإخلاص، والإخلاص خلق يمكن أن يكون عنوانا بارزا في حياة كل إنسان. وإذا عدنا إلى واقع البشرية نجد أن هذا الخلق إذا كان سائدا في مجتمع أو لدى أمة أو طائفة، فإن حياتهم تستقر وأعمالهم تثمر ويكون لها الأثر في الواقع بشكل كبير. فمتى ما كان الإخلاص حاضرا في تعاملات وتصرفات وأعمال أي إنسان، فإن ذلك يجعله يحظى بالمحبة والقبول لدى الجميع، بل أنه يفرض نفسه من خلال ما يعمله. وفي الزمن الذي تتكاثر فيه الأصوات وتتشابك فيه النوايا ويغدو القول أحيانا وسيلة للظهور لا للتعبير، والعمل سلما للمصلحة لا للقيم، يظل الإخلاص لله في القول والعمل قيمة مركزية لا تستقيم الحياة الفردية ولا الجماعية إلا بها. فالإخلاص ليس خلقا تعبديا محضا يقتصر على الشعائر، بل هو منهج للحياة وميزان دقيق يزن به الإنسان كلماته وأفعاله ومواقفه ظاهرها وباطنها. والإخلاص لله يعني أن يتحرر الإنسان من أسر النظرة إلى الخلق ومن هاجس التصفيق أو الخوف من النقد، وأن يجعل غايته الأولى رضا الله لا رضا الناس، حتى أن اجتمع الرضا في الحالتين. ولعل أخطر ما يواجه الإخلاص اليوم هو هذا التداخل الخفي بين النية الصادقة والرغبة في القبول الاجتماعي، حيث يختلط الحق بالذات ويغدو العمل الصالح أحيانا مشوبا بحب الظهور دون أن يشعر صاحبه بذلك. وفي القول يتجلى الإخلاص حين تكون الكلمة صادقة مسؤولة لا تقال طلبا للشهرة ولا مداهنة للنفوذ، ولا تستخدم ستارا لتصفية الحسابات أو تسويقا للذات. الكلمة المخلصة هي التي تقال لأن الحق يستحق أن يقال، لا لأن الوقت مناسب أو الجمهور متحمس أو المنصة متاحة. وكلمة الحق عند الحاجة عبادة مهما كلفت صاحبها من ثمن.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
إن الإخلاص في العمل هو من أعظم خصال المؤمنين وأساس القبول في كل عمل، وتصحيح النية واستحضارها في بداية العمل هي من أعظم ما ينبغي أن يشتغل به المسلم، فإن عليها قبول العمل أو رده، وعليها مدار صلاح القلب أو فساده. ومن أراد أن ينوي النية الصالحة في عمله فلا بد أن يلتفت إلى الباعث الداعي الذي يدعو إلى ذلك العمل، فيحرص على أن يكون باعثه هو مرضاة الله تعالى وطاعته وامتثال أمره، فبهذا تكون النية لله تعالى. ثم عليه بعد ذلك أن يحافظ على هذا الباعث الأصلي على العمل الخالص لله تعالى، فلا يتفلت منه أثناء عمله، ولا يتقلب قلبه ونيته، ولا ينصرف إلى غير الله. والعمل والإخلاص هو أن يؤدي الإنسان واجبه بإتقان، سواء رآه الناس أم لم يروه، مدحوه أم تجاهلوه، وأن ينجز عمله لأن الله يحب الإتقان، لا لأن هناك كاميرا ترصد أو تقريرا يرفع أو منصبا ينتظر. فالكثير من الأعمال العظيمة بدأت في الخفاء واستمرت في الصمت، لكنها تركت أثرا عميقا لأنها خرجت من قلوب مخلصة لم تبحث عن الأضواء. إن الكثير منا يظن أن الانسحاب من الحياة والزهد في التأثير والإخلاص في القول والعمل، وهذا غير صحيح. الصحيح هو تصحيح الدافع لا تعطيل الدور. فالمخلص قد يكون في الصف الأول وقد يكون في آخر الصفوف، لكن ما يميزه أن قلبه لا يتغير بتغير الموقع، وأن قيمه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة، وهو حين ينجح لا يغتر، وحين يقصر في حقه لا يتحول إلى ناقم، لأنه يعمل لغاية أسمى من تقلبات البشر ونفسياتهم، وهو إرضاء الله تعالى والإخلاص له.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
الإخلاص لا تكون نتائجه وأثاره في الأعمال الفردية ولا يقتصر عليها فحسب، بل أن النتائج الإيجابية الكبرى والآثار العظمى للإخلاص تكون في الأعمال الجماعية، وبالذات تلك التي فيها وحدة كلمة الأمة. وهنا فإن للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه كلام مهم عن قيمة الإخلاص لله ودوره في التفانيم في الأعمال الجماعية، بل أنه من يقفل كل بواعث التفرق، وهذا ما ذكره في ملزمة مكارم الأخلاق في الدرس الأول، حيث يقول: فيما يتعلق بقيمة الإخلاص لله فيما يتعلق بأجر العمل، وهو في نفس الوقت له أثره المهم في توحيد كلمة الأمة، توحيد كلمة الجموع، توحيد كلمة العاملين، بل وفعاليتهم سينطلقون بجد حتى وإن كان في ظلمات الليل في الصحراء لا ينتظر لأحد أن يلتفت إليه. ويضيف الشهيد القائد أن الإخلاص هو الذي يجعل كل جندي يتفانى في الميدان وسيقفل كل بواعث التفرق، ويقول: هو وحده واثق أن هناك من يراه هو الله، وهذا هو المهم، أن يكون الله الذي يراه، هو وحده الذي يقبل عمله ذلك. أليس الإخلاص هو الذي سيجعل كل جندي يتفانى في أي ميدان هو؟ أليس الذي سيقفل كل بواعث التفرق؟ ويضيف الشهيد القائد رضوان الله عليه أن معظم بواعث التفرق البغي والحسد، ويقول: معظم بواعث التفرق هي البغي والحسد، والبغي والحسد منبعه هو النظرة الشخصية، مصالح شخصية، حقوق شخصية، أهداف شخصية، ومقاصد شخصية. أليس هكذا الله تحدث عن أولئك الذين تفرقوا من بعد أنبيائهم أن ما كان يدفعهم للتفرق هو البغي وهو الحسد، البغي من بعضهم على بعض، اعتداءهم. ومتى ستعتدي على أخ لك في الله وأنت وهو منطلقان في ميدان العمل لله بإخلاص لله؟
مكارم الأخلاق،
مكارم الأخلاق.
إن الإخلاص ليس حالة تكتسب مرة واحدة ثم تستقر، بل هو جهاد دائم مع النفس ومراجعة مستمرة للنية وتنقية متكررة للدوافع. فالإنسان قد يبدأ مخلصا ثم تتسلل إلى قلبه شوائب الرياء دون أن ينتبه، ومن هنا جاءت أهمية المحاسبة الذاتية وسؤال النفس: لماذا قلت ولماذا فعلت ولمن كان هذا الجهد؟ ولذلك فإن الإخلاص لله في القول والعمل هو ما يمنح الأفعال معناها، ويمنح الكلمات وزنها، ويمنح الإنسان طمأنينته الداخلية، وبدونه تتحول الأعمال إلى هياكل فارغة. وأخيرا، وعن أهمية الإخلاص، فإن للسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حديث مهم في سياق حديثه عن الآية الكريمة: إن لله الدين الخالص، حيث يتحدث عن ذلك في محاضرته الرمضانية 13 التي ألقاها في رمضان من العام 1442 بقوله:
ألا لله الدين الخالص، وهذا إعلان عام، ألا لله الدين الخالص. فواجبنا جميعا، واجب البشر جميعا، أن يدينوا لله سبحانه وتعالى بإخلاص بشكل خالص، أن لا يشوبوا دينهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى بأي شائبة من الشرك، لا على المستوى الاعتقادي ولا على المستوى العملي. وهذا هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فما تعبد الله به من العبادات وما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من القربات تقدمه خالصا لله سبحانه وتعالى، من أجله جل شأنه تبتغي مرضاته هو، وبالتالي ليس لك هدف آخر أو مقصد آخر من خلال ذلك، لا في صلاتك ولا في حجك ولا في زكاتك ولا في إنفاقك ولا في صدقاتك ولا في قولك الحق ولا في جهادك ولا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ولا في مواقفك الحق. كل ما تعمله من هذا الدين تعمله لأجل الله سبحانه وتعالى.
كنتم مع
مكارم الأخلاق
من إخراج
أمين كعيبة.